بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون، أنتم في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. استكمالا للدرس الماضي في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ ونرحب به، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين.
كما عودناكم أيها الإخوة المشاهدون، ما قبل الفاصل سيكون شرحا لعبارة المؤلف، وما بعد الفاصل بإذن الله عز وجل استقبالا لرسائلكم واتصالاتكم من داخل وخارج المملكة العربية السعودية. أهلا بكم مجددا، وأهلا بفضيلة الشيخ مجددا.
حياكم الله.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. توقفنا عند الضمان يا شيخ في الدرس الماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. سيكون هذا الدرس عن الأحكام والمسائل المتعلقة بالضمان والكفالة، وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تمس واقع الناس وتتعلق بها أحكام ومسائل مهمة وتمس شريحة من ليست بالقليلة من الناس، خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه والذي كثرت فيه الاستدانة، حتى لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه إما دائن أو مدين. وهذه الديون ترتبط بهذا الدرس الذي بين أيدينا، وهو الضمان أو الكفالة. ونريد أن نعرف كلام أهل العلم في أحكام ومسائل هذا الباب. المؤلف رحمه الله ذكر الضمان مع الحوالة في باب واحد، ثم في آخر باب الباب ذكر شيئا من أحكام الكفالة. قبل أن نقرأ عبارة المؤلف وندخل في مسائل هذا الباب، نبدأ أولا بتعريف الضمان. تعريف الضمان: الضمان في اللغة مشتق من الضمن أو الانضمام أو التضمن، من هذه المعاني الثلاثة. أما من الضمن فلأن ذمة الضامن تتضمنها ذمة المضمون عنه. نعم، الضمن تصير ذمة الضامن ضمن ذمة المضمون عنه، تصير ذمة الضامن ضمن ذمة المضمون عنه. وأما الانضمام فلأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه. والمعنى الثالث التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، تتضمن الحق. فهذا هو اشتقاقها، اشتقاق هذه الكلمة من الناحية اللغوية. تعريف الضمان اصطلاحا عرفه الموفق بن قدامة في المغني بأنه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا. هذا هو تعريف الضمان. وعرفه غيره بأنه التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه على مضمون عنه، فهذا هو معنى الضمان. والفرق بينه وبين الكفالة، بعض الفقهاء يسمي الضمان كفالة والكفالة ضمانا، وبعضهم يفرق بين الضمان والكفالة، فيريدون بالضمان التزام المال، ويريدون بالكفالة التزام البدن. بعض الناس يسمي الضمان بالكفالة الغرامية، ويسمي الكفالة بالكفالة الحضورية. فإذا اجتمع الأمران يقول كفالة حضورية غرامية، وهذا تجده عند يعني كثير من الناس وفي مواقع الشرط، ويقول يسمون الضمان كفالة غرامية، والكفالة التي معنا هنا في هذا الباب يسمونها كفالة حضورية، فيقولون كفالة حضورية غرامية، أو كفالة غرامية فقط، أو كفالة حضورية فقط. فالكفالة التي يسمونها كفالة غرامية هي الضمان، والكفالة الحضورية هي الكفالة، وقد يطلق أحدهما على الآخر. الكفالة الحضورية هي التزام إحضار البدن، يلتزم فقط بإحضار بدن المكفول، يقول أنا ألتزم لكم بإحضار فلان بن فلان متى ما أردتموه، من غير أن يلتزم بضمان ما وجب عليه من دين. الكفالة الضمان الذي يسمى الكفالة الغرامية فقط يلتزم بضمان ما ترتب في ذمته من ديون، فعليه دين مثلا مقداره كذا من المال، يقول أنا ألتزم بدفع هذا المبلغ فيما لو لم يدفعه، فيما لو لم يدفعه هذا المضمون عنه. والأصل في الضمان، الأصل في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن، وأنا به زعيم يعني ضامن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، والزعيم هو الضامن، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحديث صحيح. وقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. نقول الضمان هو من عقود الإرفاق والإحسان، ولذلك فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان. فالضمان مثل القرض ومثل الحوالة لا يجوز أن يؤخذ عليه عوض، واتفقت على ذلك المذاهب الأربعة مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهذا التأصيل الذي نذكره هنا سوف نستفيد منه بعد قليل عندما نتكلم عن حكم خطاب الضمان وحكم أخذ البنك عمولة على خطاب الضمان، سوف نرجع لهذه المسألة. لماذا لا يجوز أخذ عوض على الضمان؟ السبب في هذا أن أخذ عوض على الضمان يؤول إلى أن تكون المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا. كيف هذا؟ لأن الضامن عندما يضمن المضمون عنه بمقابل بعمولة مثلا بعوض، فعندما يضمنه هو سوف يدفع المال نيابة عنه ثم يرجع عليه، فكأنه بهذا أقرضه هذا المبلغ المضمون. مثلا قال أضمنك في 10,000 ريال عند دائنك فلان، فلما ضمنه الآن كأنه أقرضه هذا المبلغ، فإذا أخذ عمولة على هذا الضمان فهذا يؤول إلى أن يكون من قبيل القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا هو ربا. ولهذا فإننا نقول إنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان لهذا المعنى. وبهذا نعرف أن نظرة الإسلام إلى الضمان تختلف عن نظرة البنوك إلى الضمان. فالبنوك تنظر على أن الضمان أنه وسيلة ربحية استثمارية، لكن الإسلام ينظر على أنه من عقود الإرفاق والإحسان. وهنا تبرز الإشكالية، تبرز الإشكالية في الضمان الموجود عند البنوك، لأن البنوك هل تتعامل مع الناس في وجه الله تعالى؟ أبدا، هي تتعامل مع الناس لأجل الربح ولأجل الانتفاع ولأجل الاستثمار. فهنا ترد هذه الإشكالية، الإسلام ينظر لهذه العقود على أنها من عقود الإرفاق والإحسان، القرض والحوالة والضمان. البنوك تنظر لها على أنها من عقود الربحية والاستثمار. هنا اختلاف كبير، اختلاف في الجذور. فهنا يعني المسألة فيها إشكالات، وسنعرض لها إن شاء الله عندما نتكلم عن خطاب الضمان. الضمان يثبت به الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه. هل الدائن مطالبة الضامن بالدين عند عجز المضمون عنه عن السداد؟ نقول نعم، لأن هذا هو الفائدة من الضمان. مثال ذلك مثلا استدان فلان زيد من محمد 10,000 ريال، فقال محمد الدائن أريد منك أن تأتي لي بكفيل أو ضامن، فأتى له بعلي، فهنا علي هنا يثبت الحق في ذمته، كما أنه ثبت في ذمة أيضا هذا المدين. فالدائن له أن يطالب من شاء منهما. فعند عجز المضمون عن السداد هنا لا يجب على الضامن أن يسدد عنه، لا إشكال في هذا. يعني مثلا نوضح مثال آخر، مثلا يطلبك شيخ طارق، يطلبك مثلا رجل من الناس دينا، ولنقول 50,000، وقلت لي أضمني ضمنتك، حل موعد الدين
فلم أستطع،
فلم تستطع، فلك ألتزم بسداد الدين الذي عليك. وهذا أمره واضح، إذا عجزت عن السداد فيلتزم الضامن بالسداد. هذا أمره واضح وليس في إشكال، وهو محل اتفاق. لكن هل للدائن مطالبة الضامن مع عدم عجز المضمون عن السداد؟ يعني في مثال السابق هذا الرجل يطلبك مثلا 50,000، حل موعد السداد، أنت الآن موجود وقادر على السداد، هل له أن يأتي إلي ويطالبني أنا أيها الضامن مباشرة من غير أن يرجع إليك في, 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 في أول أمر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالمؤلف رحمه الله قرر رأيه في هذا، نستمع عبارة المؤلف أولا ثم نذكر آراء العلماء في المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
طيب، إذا المؤلف أفادنا المؤلف بأن لصاحب الدين للدائن مطالبة من شاء منهما، من الضامن أو من المضمون عنه، من صاحب المدين أو من الضامن.
نعم.
يقول أنت أيها الدائن مخير، ولهذا قال المؤلف هنا: ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. والغالب أن الدائن يرجع للضامن مباشرة، ما يرجع للمدين، وقد يرجع المدين إذا كان له به علاقة، أو لكن يعني غالب الدائن يرجع للضامن مباشرة، تظن أنت فلان حل موعد الدين. فاختلف العلماء في هذه المسألة، والقول الذي قرره المؤلف هو المشهور مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية والشافعية، وقول عند المالكية. فقالوا إن للدائن صاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن أو المضمون عنه، هو بالخيار، وبناء على ذلك له أن يطالب الضامن ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. واستدل الجمهور لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، والزعيم هو الضامن. قال: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الضامن غارم. ومعنى كوني غارما أي ملزما، أي أنه قد ألزم نفسه ما ضمنه، وبمقتضى هذا الزام يكون للدائن الحق في مطالبته بالدين ولو مع تعذر مطالبة المضمون عنه. القول الثاني في المسألة أنه ليس للدائن مطالبة الضامن عند عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. فيقولون: مدام أن هذا المضمون عنه لم تتعذر مطالبته فليس لك أن تطالب الضامن، إلى هذا المدين المضمون عنه وطالبه بالدين، فإن تعذر سداد الدين ارجع إلى الضامن. وهذا القول هو مشهور من مذهب المالكية، وقد رجحه ابن القيم رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم. وعللوا لهذا القول، قالوا بأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، ولا يصار إلى الفرع إلا عند تعذر أصل، كالتراب في الطهارة لا يصار للتراب إلا عند تعذر الماء، لأن الماء هو الأصل والتراب بدل فهو فرع، ولا يصار للفرع إلا عند تعذر الأصل. ثم إن الكفالة هي توثيقة، هي من عقود التوثيق، الكفالة التي نعني بها الضمان، فهي جارية مجرى الرهن في هذا، فالرهن والضمان والكفالة من عقود التوثيق. ومعلوم أنه في الرهن لا يستوفى من الرهن إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن. فمثلا لو أن إنسانا مدينا رهن عينا في دين عليه، فإنه لا تباع هذه العين ويستوفي منها دينه إلا عند تعذر استيفاء الدين.
استيفاء الدين
طالبه بالدين، مثلا يطلب مثلا مبلغ من المال قدره كذا، يا فلان أعطني الدين الذي لي في ذمتك، فإن سدده فالحمد لله ينفك الرهن، لكن إن لم يسدد يباع هذا الرهن ويستوفي منه حقه. قالوا فالضمان يجري مجرى الرهن في هذا، فكما أنه ليس للمرتهن أن يستوفي حقه من الرهن إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، فكذلك أيضا ليس للدائن مطالبة الضامن إلا عند تعذر استيفاء الاستيفاء من المضمون عنه الذي هو المدين. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه ليس للدائن مطالبة الضامن إلا عند تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، وهذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، وإن كان الذي عليه العمل عندنا في المملكة هو القول الأول. ولذلك تجد أنه إذا اشتكى الدائن على المحكمة يطالب الضامن مباشرة من غير رجوع للمضمون عنه أو المدين. والصحيح والأقرب للأصول والقواعد الشرعية أن هو مذهب المالكية في هذه المسألة، وهو أن يطالب المضمون عنه المدين أولا، فإن تعذر الاستيفاء يرجع للضامن.
كيف يتعذر الاستيفاء فضيلة الشيخ؟
رفض أنه يسدد،
رفض
أو أنه مثلا معسر
حتى ما يجبر، يعني يحجر عليه في بعض أملاكه ثم
لا، ما دام في ضامن يرجع للضامن مباشرة،
حتى لو عند شو اسمه الذي قام الضمان نفسه، حتى لو معه المال يرجع إلى الضامن.
يرجع الضامن، يقولون أنت ضمنت فأنت ملتزم
هذا.
نعم، أنت اذهب واطلب منه اطلب منه الدين، اطلب منه المسدد، المهم أنت قد التزمت لنا بسداد هذا الدين، فنحن نرجع لك أولا. لكن الصحيح أنه لا يرجع له إلا عند تعذر السداد. ابن القيم رحمه الله رجح هذا القول وقال إن الناس يستقبحون مطالبة الضامن مع وجود المدين، ويعتبرون أن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه وقدرته على السداد يعدون فاعله متعديا، ولا يعذرونه بالمطالبة إلا إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل. قالوا هذا أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم، بحيث لو طالب الدائن الضامن والمضمون عنه إلى جانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته لاستقبحوه غاية الاستقباح. قال ابن القيم هذا القول في القوة كما ترى، يعني كلام ابن القيم يقول يترتب على قولكم أيها الجمهور، يترتب عليه أن الدائن لو أتى للضامن والمضمون على الذي هو المدين وهو بجانبه والدراهم في كمه، له الحق أن يترك المضمون عنه المدين ويطالب الضامن. فقل إن هذا أمر مستقبح في فطر الناس، كيف يترك المدين الأصلي ويأتي لهذا الضامن المتبرع؟ فالأقرب لأصول القواعد الشرعية هو أنه لا يرجع للضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي إذا مات الضامن، إنسان استدان من آخر دينا مثلا بسبب شراء مبلغ، شراء منزل مثلا لنقل بمليون ريال، وطالب بكفيل يعني ضامن، فأتى له بكفيل، ثم إن هذا الضامن قد مات، فهل نقول إن هذا الضمان يبطل أو لا يبطل؟ نقول إن الضمان لا يبطل وإنما يبقى، فلا يسقط الضمان بموت الضامن وإنما ينتقل إلى تركته، فيكون للدائن حق المطالبة بدينه في تركة هذا الضامن، فيصير الدين مضمون في تركة الضامن. لأننا لو قلنا بأن الدين يسقط بموت الضامن فإن هذا فيه في الحقيقة يعني إضرار بالدائن، وفيها أيضا سد لباب الضمان، لأنها خاصة في الديون الكبيرة يصبح الضمان لا قيمة له، لأنه يقول الدائن أنا أخشى أن هذا الضامن يموت فيضيع حقي، لكن إذا قلنا له إن هذا الضمان لا يسقط بموت الضامن، فإن هذا يعني يطمئنه. فإذا نقول إن من أحكام الضمان أن الضمان لا يسقط بموت الضامن، وإنما ينتقل الحق في تركته. نقول ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. نقول إن الضمان وإن كان من عقود الإرفاق والإحسان، إلا أنه ينبغي للإنسان ألا يضمن دينا إلا إذا كان يعرف من نفسه القدرة على الوفاء فيما لو تعذر سداد الدين من قبل المدين، لأن بعض الناس تأخذه الشهامة ويضمن غيره في ديون كبيرة ثم بعد ذلك يتورط فلا يستطيع سدادها. وكم من إنسان الآن ملقى في السجن بسبب كفالة، وإذا قلنا كفالة هنا نقصد الضمان، يعني كفالة غرامية التي هي الضمان. وكما يقال في المثل الكفالة أولها شهامة وآخرها ندامة. بعض الناس يأتي للكفالة يعني موجب الشهامة والمروءة والأخوة، لكنه يندم فيما بعد. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يقدر أسوأ التقادير عندما يريد أن يضمن غيره، فيقول مثلا يقدر أن هذا المدين عجز عن السداد فيكون عنده القدرة على السداد. فمثلا إنسان ليس عنده إلا مبلغ يسير، ما عنده نفترض إلا 10,000، يذهب ويكفل له مدينا ب500,000 حتى وإن كان يثق فيه، أنه لا يدري ماذا يحصل في المستقبل. ربما أن هذا المدين يعسر، ربما أنه تلحقه خسائر وديون ويعجز عن السداد، يعني ما يدري ماذا يعرض له. ولذلك ينبغي ألا يكفل إلا إذا كان قادرا على السداد فيما لو تعذر الوفاء من المدين. فيعني هذا أمر ينبغي التنبه له، لأنه بالحقيقة هذا الضمان الذي أتى في البداية عن شهامة وعن مروءة قد بسبب استعجال هذا الضامن الذي ليس له قدرة عن الوفاء عند تعذر السداد قد يجعل الأمر ينقلب إلى عداوة بينهما في الحقيقة، لأن هذا الضامن إذا ألقي في السجن وربما يبقى مدة طويلة وهو في السجن حتى يسدد الدين، فسيحمل هذا في قلبه على المدين، حتى لو أن هذا المدين كان معسرا أو لحقته خسائر أو، لكن سيرى أنه قد سجن وحبس بسببه. صحيح. وسيبقى هذا في قلبه وهذا سيؤثر في العلاقة بينهما.
صحيح.
ولذلك هو من البداية كان ينبغي له ألا يضمن أحدا إلا وهو قادر على السداد فيما لو تعذر سداد المدين. لا، فلا يورط الإنسان نفسه في ديون هو يعني في غنى عنها. صحيح أن الضمان أنه من عقود الإرفاق والإحسان وينبغي يشجع الناس على ما كان من باب الإرفاق والإحسان، لكن أيضا في المقابل لا يتورط الإنسان في ضمان ديون هو عاجز عن سدادها، بل إنما يضمن القدر الذي لو تعذر سداد المدين لا استطاع أن يسدده عن المدين. ننتقل بعد ذلك إلى بعض التطبيقات المعاصرة للضمان. من أبرز التطبيقات المعاصرة للضمان ما يسمى بخطاب الضمان، وخطاب الضمان هذا تفعله البنوك، ويحتاج إليه عند الدخول في مناقصات للقيام بأعمال معينة كتنفيذ المشاريع أو تأمين أشياء أو استيرادها أو غير ذلك. وجهات الطالبة للقيام بتلك الأعمال تطلب من المتقدم للدخول في مناقصات تلك الجهة تطلب ضمانا هو بمثابة التأمين في حال التخلف عن إنجاز تلك الأعمال، وأيضا حتى تضمن الجدية من المتقدم لتلك المناقصات. وأيضا حتى لا يتورط من يريد الدخول في تلك المناقصات في خسائر كبيرة. فهي إذن خطاب الضمان ينشأ عندما يكون هناك إعلان عن مناقصات إما في جهات حكومية أو غيرها، فيتريد تنفيذ مشاريع معينة، وهذه مشاريع يعني في الغالب تكون مشاريع كبيرة، فيطلبون المتقدم للدخول في تلك المناقصة خطاب ضمان تستوفي منه تلك الجهة، تلك الدائرة الحكومية مثلا أو غيرها، تستوفي من هذا الضمان فيما لو تخلف هذا المتقدم عن القيام بالشروط التي بينهما، لم ينفذ المشروع على الوجه المطلوب، فتستوفي تلك الجهة من هذا الضمان. وأيضا يضمنون جدية المتقدم وأنه إنسان جاد لأنه أتى بهذا الخطاب، وأيضا حتى لا يتورط في خسائر، لأنه لو فتح المجال لجميع الناس ربما يأتي ناس فقراء ويريدون الدخول في تلك المناقصات وبالتالي يتورطون في خسائر كبيرة. فإذا تطلب تلك الجهة من هذا المتقدم خطاب ضمان، وخطاب الضمان إنما تصدره البنوك، والبنوك لن تصدر الخطاب إلا بشروط وضوابط ومواصفات معينة. إذا هذه فكرة عن خطاب الضمان. ممكن أن نعرف خطاب الضمان بتعريف مبسط، نقول هو تعهد للجهة الحكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود يساوي نسبة أكبر من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العميل، وحينئذ يصبح الدفع واجبا عند تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي. فهو إذن بمثابة التأمين، كأن هذا البنك الآن يقول نحن نلتزم بضمان هذا المتقدم الدخول في مناقصة، نقدم له غطاء نقدي بمثابة التأمين لهذه الجهة الحكومية، بحيث أن هذه الجهة لها أن تستوفي من هذا الضمان فيما لو لم ينفذ المطلوب على فيما لم ينفذ المطلوب، وأيضا تضمن الجدية وتضمن عدم التورط في خسائر، فهو بمثابة التأمين لهذا المتقدم. طيب، عندما تعطي البنك هذا العميل خطاب ضمان لهذه الجهة وتتعهد بالالتزام بدفع ما قد يترتب على هذا العميل من مبالغ، وقد تكون القيمة المدونة في خطاب الضمان كبيرة، قد تكون بالملايين، ما فائدة البنوك من هذا الخطاب؟ ما هي الفائدة؟ يعني هل البنوك تقوم بهذا العمل لوجه الله تعالى؟ طبعا لا شك أن البنوك لها فائدة من هذه الخطابات. فائدة البنوك من خطاب الضمان عمولة تأخذها من هذا العميل، وهنا يأتي الإشكال في هذه العمولة عندما ننتقل للحكم الشرعي، الحكم الشرعي لخطاب الضمان. فالإشكال هنا يأتي في هذه العمولة التي تبذل. فنحن في ما سبق من الدروس وضعنا قاعدة في العمولة التي تأخذها البنوك في الحوالة وفي غيرها، فقلنا إنه ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها، لأنه لا يمكن أن تلزم البنوك بتقديم الخدمات للناس مجانا، وتلزم البنوك بأن تتكبد خسائر مقابل مصاريف إدارية مجانا، هذا غير ممكن وغير مقبول. ولهذا نقول ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية فلا بأس به، وهذه القاعدة سواء في الضمان أو في الحوالة أو غيرها. ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن ما زاد على ذلك يكون في حقيقته أخذ عوض على الضمان، ونحن قررنا في بداية الدرس أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان، وقلنا أن هذا باتفاق العلماء وأن هذا الذي عليه مذاهب الأربعة، وبين السبب في هذا لماذا لا يجوز أخذ العوض على الضمان. تذكر أشياء فارق
لأنها عقود إرفاق وإحسان.
نعم، ويؤول إلى ماذا؟ أخذ العوض على الضمان.
نعم،
إلى أن يكون مقابل قرض الذي جرى نفعا. لأن أخذ العوض على الضمان يؤول إلى أن يكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وبين سبب هذا. بناء على ذلك نقول إن البنك لا بد أن يحسب المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية الحقيقية، يحسبها بدقة ويقدرها بناء على هذا، ولا يجوز أن تزيد العمولة على هذا القدر. ومع الأسف أكثر البنوك تزيد في العمولة على هذا القدر، وهذا لا يجوز، هذا يجعل خطاب الضمان بهذه الحال محرما. لكن بعض البنوك، البنوك الإسلامية عموما في الجملة، تحسب المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية حقيقية فقط. ولهذا نحن نقول للأخوة القائمين على هذه البنوك، يجب أن لا تزيد العمولة على المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية الحقيقية، وحسابها ممكن وميسور فيما إذا أرادت البنوك هذا، فتحسب فقط هذه التكلفة وتوضع العمولة بناء على هذا التقدير، ولا يجوز أن تزيد العمولة بناء على ذلك. هذه خلاصة الحكم لخطاب. وقد درس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي مسألة خطاب الضمان، وبعد البحوث والدراسات والمناقشات أصدر فيه قرارا، وجاء في هذا القرار أن خطاب الضمان لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدون غطاء، فإن كان بغطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يسمى في الفقه الإسلامي بالضمان أو الكفالة، هذا إذا كان بغطاء. أما إذا كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر، لكن مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد الذي هو المكفول له، هي وكالة لكن وكفالة أيضا، هذا إذا كان بغطاء. أما إذا كان بغير غطاء فحينئذ أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حال أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرى نفعا، وذلك ممنوع شرعا. فإذا كان بغير غطاء فإنه يكون كفالة، يكون كفالة. أما إذا كان بغطاء فيكون وكالة وكفالة. وبناء على ذلك قرر مجمع أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، سواء كان بغطاء أو بغير غطاء، لا يجوز أخذ عوض على خطاب الضمان مطلقا، هذا هو ما قرر مجمع الفقه الإسلامي. لكن استثنى من ذلك المصاريف الإدارية، ولذلك جاء في قرار المجمع أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه يعني الابتدائي والنهائي فجائزة شرعا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. فإذا الضابط في هذا هو ألا تتجاوز العمولة المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية الحقيقية، سواء كان خطاب الضمان بغطاء يعني برصيد لدى طالب خطاب الضمان، أو كان بدون غطاء يعني أن رصيده لا يكفي ويريد البنك يضمنه فيما زاد على الرصيد الموجود عنده لدى ذلك البنك. المهم هو أن نضبط الضابط في هذا، وهو أنه لا يجوز أن تزيد العمولة على المصارف الإدارية والخدمات الفعلية الحقيقية. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي نوع عقد الضمان. أنواع العقود، نحن تكلمنا في دروس سابقة وقسمنا العقود إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة مثل البيع فليس للبائع ولا للمشتري فسخ العقد بعد التفرق بالأبدان إلا برضا الطرف الآخر، ومثل ذلك الإجارة. النوع الثاني عقود جائزة، وهي التي يحق لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، مثل الوكالة. وعقود جائزة من وجه لازمة من وجه آخر، مثل الرهن، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. إذن الضمان من أي هذه الأنواع الثلاثة، هل هو عقد جائز أو لازم؟ نقول الضمان عقد لازم، الضمان عقد لازم
عند التفرق.
نعم. يكون ثبت. نعم، فليس للضامن أن يرجع في ضمانه، ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن ثم ساق بسنده حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى ليصلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. حتى قام أبو قتادة فقال يا رسول الله علي دينه. وفي رواية قال الديناران علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجد دلالة من هذه القصة على أن الضمان عقد لازم وليس عقدا جائزا. بيّن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن وجه الدلالة أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفي أبو قتادة الدين. يعني لو كان، وهذا يدل على أن الضمان عقد لازم، لو كان الضمان ليس عقدا لازما لقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أصلي على هذا الميت المدين إلا إذا سددت يا أبا قتادة الدين. لكن كون أبو قتادة كون أبي قتادة قال الديناران علي رسول الله هنا ضمن هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الضمان عقد لازم، لأنه لو كان جائزا لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد سداد الدين. فهذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. ولهذا قال الموفق بن قدامة إن الضمان إنه عقد لازم لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم فيه خلافا، يعني ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أن الضمان عقد لازم وليس عقدا جائزا. إذن ضمان عقد لازم ولا يدخله الخيار. نقول هذا لأن بعض الناس يأتي بدافع الشهامة والمروءة ويضمن عن إنسان دينا، وربما يكون هذا الدين كبيرا، ثم إذا علم التبعات المترتبة على هذا الدين يريد أن يتراجع، يقول والله يا فلان أنا ضمنت عنك هذا الدين، كفلتك في هذا الدين، وأنا ما علمت بهذه الأمور التي تترتب على هذا الضمان، أو أنني استعجلت، أو أنني لم أفكر في الأمر، أو فيريد أن يسحب توقيعه ويسحب الضمان. نقول ليس لك ذلك، الضمان عقد لازم، ليس لك ذلك، فلا يدخل الخيار، ما دمت قد ضمنت انتهى الأمر، فأنت قد التزمت بسداد هذا الدين. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يتعجل في ضمان غيره إلا بعد التدين والتأمل والقدرة ومعرفة أنه قادر على السداد فيما لو عجز المدين عن السداد. أيضا من مسائل الضمان أنه يصح أن يكون الضمان لدين الحال كما أنه يصح أن يكون لدين مؤجل، هذا ظاهر. نعود نستكمل عبارة المؤلف عن الأحكام والمسائل المتعلقة بالضمان ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكفالة. نعم.
فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
ومن كفالة، هذا نترك الكفالة. نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال فإن استوفى من المضمون عنه، استوفى الضمير يرجع على الدائن، يعني استوفى الدائن من المضمون عنه الذي هو المدين، أو أبرأه برئ ضامنه. يعني هذا الآن رجل استدان منه آخر 50,000 وطالب بضامن، يعني بكفيل، فأتى له بضامن، ثم إن هذا الدائن استوفى هذه 50,000 من صاحبها، هنا يبرأ الضامن تلقائيا، لأنه إذا برئ المضمون عنه الذي هو المدين برئ الضامن، لأنه إذا أبرئ الأصل برئ الفرع. وهذا واضح. قال وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. وإن أبرأ، الضمير يرجع على الدائن، لنفترض أن الدائن قال أبرأتك أنت أيها الضامن، أبرأتك من هذا الدين، فهل يبرأ المدين الذي هو الأصيل؟ ما يبرأ، يبقى الدين. كونه يبرئ الضامن لا يقتضي براءة المضمون عنه، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال وإن استوفى من الضامن رجع عليه. يعني لنفترض في مثالنا السابق أن هذا الدائن ذهب للضامن وطلب منه الدين، يا فلانا أطلب فلانا 50,000 مؤجلة إلى سنة وقد حان موعد السداد، وأنا الآن أطالبك أنت أيها الضامن بسدادها 50,000. قام الضامن وسددها، فإن هذا الضامن يرجع على صاحبه المضمون عنه الذي هو المدين ويقول أنا سددت عنك 50,000 فأعطني هذا المبلغ، فيعطيه إياه، يلزمه أن يعطيه إياه، وهذا معنى قول المؤلف. فإن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني رجع على المضمون عنه الذي هو المدين. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالضمان. وننتقل بعد ذلك إلى كفالة قد ذكر المؤلف واختصر الكلام فيها. نقرأ أول عبارة المؤلف. نعم.
ومن كفل بإحضار من عليه دين لم يحضره فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
نعم. الكفالة معناها في اللغة مصدر كفل بمعنى التزم، ومعناها في اصطلاح الفقهاء التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، فهي إذن متعلقة بإحضار بدن من عليه الحق، وهي التي كما قلنا يسميها بعض الناس بالكفالة الحضورية، هي فقط متعلقة بإحضار هذا الشخص. مثلا سجن رجل في دين، في قضية، في فأتى إنسان وقال أنا أكفله، كفالة حضورية بمعنى لا حضورية فقط،
حضورية.
لا يفعل عنه، وإنما يقول يعني أحضره لكم متى ما أردتم،
متى ما أردتم. نعم.
فإذا أردت مثل الشرطة هذا الرجل يقوم يرجعوا لهذا الكفيل فيحضره لهم، يلتزم بإحضاره لهم، فهذا يسميه بعض الناس كفالة حضورية، وهي المرادة هنا. فالعقد إذن في, في, في الكفالة واقع على بدن المكفول عنه وليس على ماله وإنما على بدنه، ولهذا فإنها تصح ببدن كل من عليه حق مالي كالدين مثلا، لكن هل تصح ببدن من عليه حد أو قصاص؟ إنسان عليه حد وحبس، هل يأتي أحد ويكفله؟
ليس الحق. نعم.
هذه محل خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الكفالة لا تدخل في هذا، لا تصح أن تكون في بدن من عليه حق، من عليه حد أو قصاص، لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، إنما تكون في الحقوق المالية فقط. لماذا لا يصح أن تكون ببدن من عليه حق حد أو قصاص؟ لتعذر الاستيفاء من الكفيل. نفترض أن رجل عليه قصاص ثم أتى إنسان وكفله وأخرج منه من السجن، ثم هرب الذي عليه قصاص، هل يقتص هذا الكفيل من هذا
على رقبة؟
ما يمكن. صحيح. وإن كان بعض الفقهاء قالوا بهذا، لكن الصحيح أن الكفالة لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، وإنما تكون فقط في الالتزامات المالية. يشترط لصحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، وهذا ظاهر، لأنه لا يلزم الحق ابتداء إلا برضاه، فكذلك لا يلزمه بكفالة إلا برضاه. لكن هل يشترط رضا المكفول عنه أو لا يشترط؟ فمثلا نفترض أن إنسان حبس في دين، فأتى رجل وقال أريد أن أكفل فلانا كفالة حضورية، فهل يشترط لذلك أن يرضى بهذا المكفول عنه ويقبل، أو نقول له ما يشترط، تريد أن تكفله فأنت محسن ولا في حاجة نبلغ المكفول عنه الآن؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن الفقهاء من قال إنه يشترط رضاه، ومنهم من قال إنه لا يشترط، والصحيح أنه يشترط رضاه، لأن المقصود من الكفالة هو إحضاره، فلا بد من رضاه بذلك، ولأن الكفالة معروف وإحسان إليه، فإذا كانت بغير رضاه لم تصبح معروفا ولا إحسانا، ولأن بعض الناس ربما يفضل البقاء في السجن على كفالة من يريد أن يمن بهذه الكفالة عليه، بعض الناس يريد أن يكفل فلانا ويعرف من المكفول عنه أن فلان هذا منان، إنسان يمن بهذا المعروف، فبعض الناس عنده عزة نفس يقول لا أنا أبقى في السجن ولا أقبل بكفالة هذا المنان، والمن يبطل المعروف ويبطل الصدقة، والله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تجد أن هذه الخصلة المن موجودة عند بعض الناس، ما يعمل معروفا إلا ويمتن به على صاحبه، وعند أدنى موقف بينهما يبدأ يذكره بهذا المعروف، وهذا في الحقيقة يبطل هذا المعروف. وإذا كان في صدقة فإنه يبطلها، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن هو أذية لهذا الفقير، ولهذا يبطل أجر الصدقة. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت أن سلامك على الفقير يؤذيه فلا تسلم عليه. إذا أردت يعني لو أن إذا علمت لو أن سلامك على هذا الفقير فيه منة عليه وعلمت أنه يؤذي فلا تسلم عليه. فيعني هذه الدرجة. الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا إن الإنسان إذا لم يجد ماء لم يجد ما يشتري به ماء، لم يجد ماء بنفسه ولم يجد ما يشتري به الماء، لكن وجد من يهب له الماء. إنسان عدم الماء ووجد من يهب له الماء، فهل يلزمه قبول هذه الهبة؟ جمهور العلماء على أنه لا يلزمه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، ولهذا الإنسان أن يتيمم، يعدل للتيمم ولو وجد من يهب له المال، لأن هذا الذي يهب له المال قد يمتن عليه يوم من الأيام، والإنسان لا يلزم أن يكون تحت منة غيره. فنقول إذن يعني الإسلام يريد من المسلم أن يكون عزيزا ولا يكون تحت منة أحد من البشر، ولهذا يجوز له أن يعدل التيمم مع وجود من يهب له الماء. وفي المقابل أيضا لا يجوز للإنسان أن يمن بالصدقة أو بالعطية أو بالهبة أو بالمعروف عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان، يعني كثير المن. فالمن هذا يبطل المعروف، وظاهر هذا الحديث أن كثرة المن أنها من كبائر الذنوب. ولهذا فمن يعني كان عنده شيء من هذا عليه أن يسعى لعلاج نفسه والتخلص من هذه الخصلة الذميمة، ويحاول إذا عمل معروفا أن ينسى هذا المعروف، لا يذكر هذا المعروف عند من قدم إليه المعروف إلا أن يذكره صاحب المعروف. أما أن يذكر هذا الذي قد قدم إليه المعروف يذكره بهذا المعروف من حين لآخر بطريق مباشر أو غير مباشر، فهذا يبطل هذا المعروف عند الله عز وجل، بل وعند أيضا ذلك الإنسان، فيؤذيه مثل هذا المن. فنقول إذن الصحيح أنه اشترط رضا المكفول عنه. لماذا؟ لأن هذا الكفيل قد يمتن عليه بهذه الكفالة، ولا يلزم أن يكون إنسان تحت منة غيره.
عندنا نقف يا شيخ عند هذا
النقطة. طيب، ممكن بقي عندنا مسألة واحدة لعلها بعد الفاصل.
بعد الفاصل إن شاء الله. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا مع هذا المتن المبارك، متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ سعد الخثلان. أهلا وسهلا بكم. أهلا
حياك الله. يا أخوة المشاهدين،
نكمل يا شيخ عبارة الكفالة.
بقي معنا مسألة واحدة في الكفالة، نعم. نقرأها أولا من كلام المؤلف ثم نعلق عليها. نعم.
ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
نعم، هذه المسألة متى تنقلب الكفالة إلى ضمان؟ نحن قلنا إن الكفالة متعلقة ببدن المكفول، إحضار بدن المكفول، لكن لو أن أحدا كفل آخر في مبلغ مال، لكن كفله كفالة حضورية كما يقال، إحضار بدنه ولم يضمنه، ثم لما حل موعد سداد الدين قيل له: يا فلان، أنت كفلت هذا المدين، فنريد منك الآن أن تحضره. بحث عنه فلم يجده، إما أنه سافر أو هرب، أو المقصود أنه بحث عنه فلم يجده. فهنا تنقلب الكفالة إلى ضمان، تنقلب الكفالة إلى ضمان، يقال لهذا الكفيل: يلزمك أن تدفع ما عليه من الدين، رغم أنه إنما تكفل بإحضار بدنه فقط، لكن لما تعذر إحضار بدنه انقلبت هذه الكفالة إلى ضمان. وهذا معنى قول المؤلف: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره، يعني تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب، قال لزمه ما عليه، تنقلب هذه الكفالة إلى ضمان. ولذلك إذا قلنا متى تنقلب الكفالة إلى ضمان، نقول إذا تعذر إحضار المكفول عنه، إذا تعذر إحضار المكفول عنه. لكن إذا شرط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر إحضار المكفول فإنه لا يلزمه الضمان، لو أن هذا الكفيل كان فقيها، قال: أنا أريد أن أكفل هذا الإنسان كفالة حضورية فقط، أن أكفله كفالة حضورية، لكنني أشترط أنه إذا تعذر إحضاره فأبرأ من الدين، ما ألتزم بالدين الذي عليه،
اشترط
هذا الشرط، فله شرطه حينئذ، وحينئذ لا يلزمه سداد هذا الدين. ولذلك ينبغي تنبيه من يريد أن يكفل غيره كفالة حضورية، ينبه على هذه المسألة ويقال له انتبه، أنت الآن تكفله كفالة حضورية، لكن إذا تعذر إحضار المكفول عنه فسوف تنقلب هذه الكفالة إلى ضمان، وتلتزم أنت بسداد ما على هذا المكفول من الدين، لأن يعني كثير من الناس لا يفقهون هذه المسألة، يظن أن فقط أنه يكفل هذا الإنسان يعني كفالة حضورية، ولا يخطر بباله أنه إذا تعذر إحضاره انقلبت إلى ضمان. ثم أيضا إذا كان يخشى من أنه لو كفله لم يستطع إحضاره، يعرف أن صاحبه كثير الأسفار كثير التغيب، فهنا ينبغي لا أن يشترط هذا الشرط، يقول أكفله كفالة حضورية بشرط البراءة من الدين فيما لو تعذر إحضاره، وبذلك احتاط لنفسه، وبهذا لا ينسد باب الكفالة. لأن بعض الناس يقولون إذا قلتم إن الكفالة قد تنقلب إلى ضمان إذا تعذر إحضار المكفول، هذا يسد باب الكفالة. نقول له أن يشترط البراءة من الدين فيما إذا تعذر إحضاره، وبذلك لا ينسد باب الكفالة.
جيد.
فإذا يعني هذه مسألة ينبغي التنبه والتنبيه عليها، وهي أن الكفالة قد تنقلب إلى ضمان تعذر إحضار المكفول عنه، وأن أن الكفيل له أن يشترط البراءة من الدين عند تعذر إحضار المكفول، وبذلك يكون قد قدم معروفا وإحسانا لهذا المكفول من غير أن يوقع نفسه في حرج فيما لو تعذر إحضار المكفول عنه.
شير من اتصالات يا الشيخ الأحفظ.
طيب بس المسألة أخيرة حتى ننتهي من هذا الباب. طيب. دقيقة ونص دقيقة. قال فإن مات برئ كفيله، يعني إذا مات هذا المكفول برئ الكفيل، لأن المكفول هو الأصل، فإذا مات برئ الكفيل، لأن الكفيل مطالب بإحضار بدن المكفول، فإذا مات كيف يحضره؟ تبطل الكفالة هنا، وهذا معنى قول الفقهاء أن الكفالة تبطل بموت المكفول. إذا مات المكفول برئ الكفيل تلقائيا، لأن هذا المكفول أصل، فإذا مات فحينئذ يبرأ هذا الكفيل لأنه فرع. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام ومسائل باب الضمان والكفالة، ونتوقف عند باب الرهن، سوف نفتتح به إن شاء الله تعالى درسنا القادم يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى.
نرد على اتصالات يا شيخ. طيب. تمام. الأخت منال من الخارج تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد منك أن تعرف الضمان يا
عزة. تعرف ماذا؟
الضمان.
الضمان.
طيب ذكر تعريف الضمان، ولكن لا بأس من السرعة يا شيخ في
الله. طيب
تبينا.
طيب تأخذ
الأخت أفراح كذلك من الخارج. الأخت أفراح من الخارج.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخنا أحسن الله إليك، استشكلت علي إدارة في درس مضى، قلت فيها أن لولي اليتيم أن ينمي ماله حتى لا تأكلها الزكاة، وضربت مثالا إذا كان لليتيم مثلا 40,000 وهو صغير ويزكى عنه في كل سنة 1,000، فهل نفهم من ذلك يا شيخنا أن المال الذي تجب فيه الزكاة كل سنة يخرج نفس المقدار؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم. طيب نجيب على السؤال.
نجيب على السؤال.
طيب تعريف الضمان، لو أن الأخت تابعت معنا، نحن كررنا يعني تعريف الضمان، قلنا هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمور عنه، فيثبت الحق في ذمتهما جميعا، وهو الذي يسميه بعض الناس بالكفالة الغرامية، ويعني وضحنا هذا في أثناء الشرح. أما بالنسبة لسؤال الأخت، فالمثال الذي ضربناه يعني مفترض فقط افتراضا، يعني 40,000 خلفها أبو اليتيم له، فعلى وليه أن يزكي هذه 40,000، أن يزكيها كل سنة، كل سنة يزكي 40,000، ففي السنة الأولى سوف تكون 40,000 وفيها 1,000، طبعا في السنة الثانية لن تكون 40,000 وإنما ستكون 39، في السنة الثالثة 38، في السنة الرابعة 37، وهكذا. يعني لعل الأخت تقصد أننا حددنا قلنا 20 سنة، أنها لا تكون لا يكون مبلغ 20,000، هذا صحيح، لا يكون مبلغ 20,000 بهذا القدر يعني بدقة، هو يعني قد يكون أقل منه، قد يكون أقل منه، لكن هذا مفترض افتراض يعني افتراضا أن, 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 أن هذا المبلغ مع مرور الوقت سوف تأخذ منه الزكاة قدرا كبيرا، لكن تحديد هذا الرقم هذا صحيح، قد يكون مبلغ الزكاة أقل باعتبار أن المبلغ أصلا ينقص كل سنة، ينقص المبلغ وبالتالي تنقص ينقص مقدار الزكاة، فيكون المبلغ مبلغ الزكاة أقل من 20,000 وإن كان مقاربا له، لكن سيكون بالتأكيد أقل منه. ونشكر الأخت السائلة على هذا التنبيه.
نعم، بالنسبة للضمان عرفتموه يا شيخ؟
عرفنا. نعم انتهينا.
كنت معكم أنا. الأجوبة التي
من فاته شيء نقول لأخوة المشاهدين، من فاته شيء يرجع إلى موقع الأكاديمية،
موقع أو الإعادة،
أو الإعادة بعد
صباح
الفجر.
نعم، بصباح
يعني صعب أننا في كل مرة نعيد ما شرحناه.
جيد.
نعم.
جميل. هذه الأجوبة للأسئلة الماضية فضيلة الشيخ، ولهم حق علينا أن نعرض هذه الأجوبة.
نعم،
لتصحيحها أو خطأي. هذه الأخت فوزية من الكويت تقول أول محيل يعتبر رضاه مطلقا،
محيل. نعم
نعم، ولا تصح الحوالة إلا برضاه، لأن المحيل هو الدائن بالنسبة للمحال عليه، وله أن يستوفي حقه بنفسه أو بوكيله، وهذا باتفاق أهل العلم. ثانيا، المحال عليه لا يعتبر رضاه مطلقا استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على ملي احتل.
نعم.
ثالثا، المحال يعتبر رضاه بسلم عليه إذا كان مليئا اعتبر، وإلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، فيلزمه قبول الحوالة إذا كان مليئا بقوله وماله وبدنه.
طيب، هذه نعتبرها إجابة نموذجية، نشكر الأخت على هذه الإجابة. فالمحيل يعتبر رضاه مطلقا، المحال المحال عليه لا يعتبر رضاه مطلقا، المحال فيه تفصيل.
نعم.
إن كان على ملي اعتبر رضاه، وإن كان على غير ملي لم يعتبر، إن كان على ملي فإنه حينئذ لا يعتبر رضاه، إن كان على غير ملي فإنه يعتبر رضاه إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. فنشكر الأخت ونعتبر هذه في الحقيقة إجابة نموذجية على هذا السؤال.
جميل.
انتقل الإجابة عن السؤال الثاني. نعم،
معنى اتصالات حتى ما نؤخرهم.
طيب.
يا شيخ.
نعم.
الأخت مريم من مكة، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام. السلام.
كلم الشيخ حفظه الله.
نعم، تفضلي. تفضل.
يا شيخ، أنا في الوقت الحاضر ما عندي هذا انترنت عشان أجاوب على الأسئلة.
نعم.
فممكن خلال يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء القادم،
أنا سنطرح الآن في الدرس الذي شرحناه سنطرح سؤالين بعد قليل إن شاء الله.
طيب، هذه الأسئلة أنا ما عندي كمبيوتر عشان أجاوب عليها.
اللي يعني تجاوب عليها، تجاوبين عليها هاتفيا يعني؟
إيه، يعني أجاوب عليها هاتفيا.
والله نرى إن شاء الله الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، نخبركم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
يعني تأخذوا مني في الحلقة القادمة ليلة الأربعاء
إن شاء الله بإذن الله، الدرس الأول من الحلقة القادمة يوم الأربعاء نخبركم بذلك.
الدرس الأول، الدرس الثاني.
الدرس الثاني، نعم، سيكون في الدرس الثاني إن شاء الله إجابة على الأسئلة، لكن سنخبركم هل تتصلون أم لا، أو تتصلون في أو عن طريق الإنترنت. أنت قلتم لن تستطيع عن طريق الإنترنت.
أيوة، لكن الحين في الوقت الحاضر ما عندك إنترنت.
أي نعم، لكن اتصالكم سوف نرى يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب، أنت الآن أجيب عن أسئلة الدرس هذا مع الدرس السابق جميعا.
أي درس؟
الدرس هذا الآن سنطرح فيه أسئلة، الآن معنا الآن سنطرح فيه الآن أسئلة. فأجمع أسئلة الدرس هذا مع الدرس السابق.
مع الدرس القادم إن شاء الله.
وأجيب عليها في اليوم الأربعاء
إن شاء الله.
خلاص، جزاكم الله خير.
نأخذ الاتصال الآخر، عبد الملك من الجوف، تفضل يا عبد الملك. لخ عبد الملك.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
بالنسبة للكفيل، إذا هلك اللي كافله يعني حضوريا دون اشتراط، هل يضمن المال؟
نعم نعم، واضح.
السؤال الثاني، في ملاحظة ثانية ما سؤال، قد جميع البرامج تكون تنحى منحى درس العمدة، الأسئلة تكون بعد الشرح نهائي لمجل التشويش، وجزاكم الله خير.
نعم،
إن شاء الله
عليك تنقل الشيخ طارق الملك.
يصل إن شاء الله هذا بإذن الله. شكرا لك عبد الملك. الكفيل
أي نعم نعم نعم، يقول إذا نعم إذا مات الكفيل كفالة حضورية، فهنا تسقط الكفالة، يعني لا ينتقل الحق إلى التركة، لأنه فقط تكفل بإحضار هذا المكفول وقد مات، فحينئذ تسقط الكفالة.
جميل.
وهذا بخلاف الضمان، خلاف الضمان فإنها تنتقل إلى التركة، أما الكفالة فلا.
جميل. نعم. الإجابة الثانية يا شيخ للأخت كذلك كما قلنا فوزية من الكويت، السفتجة صورة من صور الحوالة ومتداولة منذ عصر الصحابة، صورتها في الوقت الحاضر مبلغ مدفوع إلى المصرف ليقوم بتحويله إلى جهة أخرى بغرض الأمن من خطر الطريق، بشرط أن يكون المبلغ المحول من جنس المحول له. وفيها خلاف على قولين، جمهور الفقهاء يرون تحريمها ويكمن حكم تحريمها عندهم كون العميل المقرض انتفع بما أقرض منفعهم أمن خطر الطريق أمن خطر الطريق، وكل قرض جر منفعة المقرض دون المقترض فهو ربا كما هو معلوم في القواعد المتعلقة بأحكام القرض. أما القول الآخر الجواز ذلك لأن المنفعة مشتركة بين العميل وهو المقرض وبين البنك الذي هو بدوره مقترض ومنتفع بالمال المدفوع، فالقرض المتضمن منفعة مشتركة بين المقرض والمقترض ليست من الربا في شيء كما هو معلوم في القاعدة المقررة في باب القرض. وهذا الذي عليه أكثر المحققين كابن تيمية وابن القيم وعامة الفقهاء المعاصرين، وهو الراجح في المسألة والله أعلم.
نعم، هذا نشكر
الأخ وزيل الكويت
نفس اللي أجابت على السؤال الأول.
إيه نعم
نعم، كان بدنا نأخذ إجابة أخرى، لكن على كل حال الإجابة الصحيحة ونعتبرها أيضا إجابة نموذجية ومستوفية لجميع جوانب الإجابة، السفتجة معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في مكان آخر، ولا بد أن يكون المبلغ واحدا، يعني مبلغ المدفوع في البلد وفي البلد الآخر لا بد أن يكون من جنس واحد حتى تكون سفتجة. والجمهور على التحريم، والقول الصحيح هو جوازها لأن المنفعة لا يختص بها المقرض وإنما يشترك فيها المقرض والمقترض، وهذا هو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. ونشكر الأخت على هذه الإجابة النموذجية، وبودي يا شيخ طارق أن تستعرض الأسماء فقط، أسماء الذين
نعم
يعني تفاعلوا مع الدرس وأجابوا سواء كانت إجابة صحيحة أو غير صحيحة.
لا بود، هذا الذي ذكرنا قبل قليل يا نعم شيخ الله يحفظك، ولكن عندنا اتصالات حتى ما يزعلون أهل الهاتف يا شيخ. الأخ عبد الله من الصومال تفضل. نعم تفضل.
السلام.
يقول الشيخ إذا كان خطاب الضمان لبعض أنه يكون وكالة وكفالة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر، فهل يجوز أخذ العوض على الخطاب الغطاء خطاب الضمان إذا كان بغطاء؟
نعم نعم، نجيب على السؤال أو في شيء.
طيب عندنا أم وليد كذلك من الرياض. أم وليد تفضل. أم وليد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، توفي والدي قبل 4 سنوات تقريبا وترك لنا أموال كبيرة، لكن أخوتي رجال طبعا الأموال لم يعطونا إياها دفعة واحدة، يعطونا تقريبا كل سنة مثلا 50,000 ريال، طبعا ما قليل يعطونا لكن دفعة واحدة كذا 50,000 ريال، ما أدري هل عليه زكاة الشيخ؟
لماذا يعطونكم 50,000؟
لأنهم حاسين الأموال تقريبا، يعني أموال والدي جدا كثيرة.
نعم.
لكن يقولون هذه فقط التي لدينا، إذا تكلمنا وشيء أعطانا فقط 50,000 فقط من تركة والدي.
يعني لا يستطيعون تقسيم جميع التركة؟
يستطيعون لكنه رفضوا، لأن والدي كثير من المحطات كثيرة من المحلات التجارية، لا زالت هذه المحطات والمحلات التجارية تعمل إلى وقتنا الحاضر دون يعني هل ما حكم هذا؟
اي نعم.
شكرا.
طيب السؤال شيء.
نعم واضح.
نجيب على السؤال الاول الاخ عبد الله. الخطاب.
نعم، خطاب الضمان احنا قلنا ان المجمع الفقهي يعني درس هذا الموضوع خطاب الضمان، وقال انه سواء كان بغطاء او بغير غطاء لا يجوز اخذ عوض عليه الا ما كان مقابل مصاريف اداريه وخدمات فعليه حقيقيه حتى وان كان بغطاء. والاخ يسال عن يقول إذا كان تكييف الفقهي أنه وكالة والوكالة تصح بأجر وبدون أجر، فلماذا لا يصح إذا كان بغطاء لا يصح أن يؤخذ عليه العوض؟ نقول هو ليس وكالة فقط لكنه وكالة وكفالة، ونحن قلنا إن كفالة لا يجوز أخذ عوض عليها، ولذلك نقول لا يجوز أخذ عوض عليه مطلقا سواء كان بغطاء أو بدون غطاء إلا ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية.
جميل جدا. سؤال أم وليدة شيخ.
نعم، تسأل عن زكاة يعني تركة والدهم، هي لما توفي والدهم انتقلت التركة للورثة، وما دام أن الآن أنها عروض تجارة الآن ويشغلونها في محطات وفي أمور تجارة فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فنحسب يحسبون مدة من حين حولان الحول يعني من بعد وفاة والدهم إذا حال حول على وفاة والدهم فلا بد من أن يزكوا ما تجب فيه الزكاة من أموال والدهم. وإنما قلت ما تجب فيه الزكاة لأن الأصول أصول الأموال لا تجب فيها الزكاة. مثلا محطات البنزين أصل المحطة لا يجب فيه الزكاة، لكن تجب في الريع المحصل من المحطة إذا حال عليه الحول. هكذا لو كان الوالد عقارات مثلا، أصل العقار لا تجب فيه الزكاة لكن تجب في ريعه. وهكذا في سائر الأصول، لو كان لها مصنع أصل المصنع لا تجب فيه الزكاة لكن تجب الزكاة في ريعه
ما يخرج في آخر السنة.
نعم، فحينئذ يجب عليهم أن يزكوا ما تجب فيه الزكاة من تركة والدهم، لأنها انتقلت الآن بموت والدهم انتقلت منه إليهم، فعليهم أن يخرجوا زكاة والدهم. ثم أيضا إذا كان الورثة أو بعض الورثة يرغبون في تقسيم التركة، ليس لا يحل لهم أن يحبسوها، يجب عليهم أن يقسموا التركة بين الورثة، وليس للأولاد الذكور أن يحبسوا تركة والدهم ويبقوها من غير قسمة، مع أن بعض الورثة من الإناث وغيرهم يرغبون في القسمة. هنا حينئذ نقول يجب عليهم أن يقسموا هذه التركة ويعطوا كل واحد حقه، وهو بعد ذلك يتصرف فيها. لكن أن تبقى هكذا من غير مبرر ومن غير سبب هذا لا يجوز، لأن فيه إضرارا ببعض الورثة. أما من جهة الزكاة فعلى التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
جميل جدا، نكمل الإجابات. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية كذلك أجاب جزاه الله خيرا، كذلك مولود من الجزائر شارك وأجاب عما كان الأسئلة في الماضي أو في الحلقة الماضية، وأم عبد الرحمن عماد من مصر كذلك، وحميد الديراني من المغرب كذلك ومولود من الجزائر ظهر عادل الإجابة، وندى من مصر كذلك، عندنا أحمد من بلجيكا كذلك. كل هؤلاء أجابوا مشكورين عما عرضتم من السؤالين في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ، نشكرهم شكر جزيلا على تفاعلهم هذا، ونعطي السؤالين يا فضيلة الشيخ.
نعم،
الحلقة القادمة إن شاء
قبل
الله.
قبل أن يعني أذكر السؤالين أشكر الأخوة الذين أجابوا على الأسئلة التي طرحناها في الدرس السابق، وأقول يعني ينبغي لمن يتابع معنا هذه الدروس أن يتفاعل معها وأن يحرص على الإجابة عن هذه الأسئلة، لأنها هي في الحقيقة اختبار لمدى استيعابه وفهمه لهذا الدرس. معنا في هذا الدرس سؤالان. السؤال الأول: ما نوع عقد الضمان؟ استدل لذلك. ما نوع عقد الضمان؟ يعني تذكر نوع عقد الضمان هل هو جائز أم لازم، وتذكر الدليل، نحن ذكرنا لهذا دليلا من السنة. السؤال الثاني: متى تنقلب الكفالة إلى ضمان؟ ذكرنا حالة تنقلب فيها الكفالة المتعلقة بإحضار بدن المكفول تنقلب فيها إلى ضمان يلتزم فيه الكفيل بما على المكفول من دين وغيره، فمتى تنقلب الكفالة إلى ضمان؟ هذا هو السؤال الثاني.
نعم. جميل جدا. لدينا بعض الأسئلة من عن طريق الشبكة العنكبوتية نجيب عليها بشكل سريع فضيلة الشيخ قبل أن ينتهي الوقت. هذا الأخ أحمد من بلجيكا يقول: بارك الله فيك شيخنا، جاء في تعريفكم لخطاب الضمان أن يكون أكبر من قيمة المشروع، لماذا يكون أكبر؟
نعم، يعني يكون الالتزام هو قد يكون خطاب الضمان قد يكون ابتدائي وقد يكون نهائي، وهذا فيه تفاصيل لا نريد أن ندخل فيها، لكن قولنا في التعريف أن يكون الضمان أكبر من قيمة المشروع هذا جرى فيه العرف بين رجال الأعمال والبنوك، وحتى يمكن سداد الالتزامات من جهة، وهذا قد يقال أنه يكفي فيه أن يكون خطاب أن يكون الضمان مساوي للدين. لكن أيضا هناك ذكرنا نحن عدة معاني لخطاب الضمان غير هذا، وهي أن يضمن جدية متقدم، أن يضمن جديته، وكذلك أيضا أن يضمن أن عنده ملاءة فلا يتورط في خسائر كبيرة. ولذلك فإنه يرفع أحيانا قيمة الضمان لأجل هذه المعاني، وإن كان كما ذكرنا للتعويض لدى الجهة الطالبة للضمان قد تكون باشتراط أن يكون الضمان مساويا لقيمة المشروع. لكن هناك معاني أخرى، هناك معاني أخرى تراد من خطاب الضمان غير هذا، منها ما ذكرنا ضمان جدية المتقدم وملاءته أيضا. نعم.
جميل. معنا اتصال أبو عبد الرحمن، تفضل. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يريكم يا شيخ. بالنسبة لشخص عليه دين للبنك أقساط ثم توفي، هل على ورثته أن يسددون من تركته؟
نعم، عليه دين وتوفي.
نعم.
والسؤال
عليه دين من بنك وتوفي، هل أن يقسموا من تركته أو يسددوا هذا الدين من تركته؟
نعم.
هذا هو السؤال.
هم يطالبون البنك أن يعفون عن المتوفى.
أي نعم، واضح. طيب
سؤال آخر يا أبو عبد الرحمن.
جزاكم الله خير.
حياك الله، تفضل يا شيخ.
نعم، الله تعالى لما ذكر قسمة الميراث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، في الآية الأخرى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا تكون القسمة إلا بعد تنفيذ الوصية وبعد سداد الديون التي على الميت. وحينئذ نقول إذا كان على هذا الميت ديون فيجب أولا سداد الديون قبل قسمة التركة، بل إنه يجب سداد الدين قبل تنفيذ الوصية، مع أن الوصية مقدمة في الذكر على الدين، لكن أجمع العلماء على أن الدين يقدم في السداد على الوصية، وإنما قدمت الوصية في الآية لعدة معان، منها الاهتمام بشأنها وأن الورثة قد يتساهلون في تنفيذها، لكن الدين مقدم على الوصية باتفاق العلماء. ولهذا فعلى الورثة أن يبادروا لسداد الدين التي على مورثهم، وليس لهم قسمة التركة إلا بعد سداد هذا الدين، ولو كان الدائن البنك العقاري، فالدين الذي على الميت البنك العقاري هو دين كسائر الديون، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فبعض الناس يفهم أن الدين إذا كان للدولة والبنك العقاري أنه لا يلزم سداده، وهذا غير صحيح. وأما كون يقول أن يطلبون من البنك الإعفاء فهذا راجع لهم، إن أمكن المطالبة بالإعفاء خاصة إذا كانت التركة قليلة أو كان الورثة فقراء وأمكن المطالبة وأعفاهم البنك فالحمد لله، لكن إذا لم يحصل الإعفاء فيجب عليهم أن يسددوا الدين الذي على الميت من التركة قبل قسمتها، وليس لهم أن يقسموا التركة حتى تسدد جميع الديون التي على مورثهم.
بارك الله فيك يا شيخ وحسن إليك. نضطر أننا نقف في هذه الحلقة إلى هذا البيان وهذا السؤال آخر سؤال، وكنا نتمنى أيها الأخوة المشاهدون أن نجيب على الأسئلة الموجودة عندنا على الشبكة العنكبوتية، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نجيب عليها في الحلقات القادمة إن شاء الله إن أمكن ذلك. إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء القادم، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم.